في الرتب فأعطاك ربك ما تشتهيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، الذي يذكر فيه الإمام معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأنه قول وفعل يزيد وينقص ويرد فيه على الفرق الضالة المبتدعة الغلاة والجفاة من الخوارج وأشباههم والمرجئة وأشياعهم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان الكامل واليقين الصادق، وأن يرزقنا المعتقد الصحيح الذي ينفعنا بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي مستهل هذا اللقاء أسأل الله جل وعلا أن يرفع الداء والبلاء عن شيخنا أبي أحمد محمد ابن حسان حفظه الله تعالى، وجعله ذخرا للإسلام والمسلمين، وذخرا لدعوة أهل السنة بفهم سلف الأمة كتابا وسنة. فنسأل الله عز وجل أن يرده إلينا ردا جميلا، معافا سليما من كل داء وبلاء، وأن يشفي مرضى المسلمين أجمعين، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد صفوفنا، وأن يحفظ أمتنا من كل فتنة وبلاء، وأن يجير بلادنا من فتنة الدهماء ومن فتنة الأعداء في الداخل والخارج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يرزقنا الأمن والأمان والسلامة والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم نقول بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الإيمان من صحيحه: باب كفران العشير وكفر دون كفر. هذا الباب وما يليه من أبواب من أهم أبواب كتاب الإيمان، حيث يرد فيه الإمام رحمه الله تعالى على الغلاة من المكفرين الذين يكفرون المسلمين بالمعصية، وهم ليسوا أهلا لإصدار هذه الأحكام. فالأحكام الكبرى هذه لا يتصدى لها إلا العلماء مع الأمراء، فالأحكام هذه ينبني عليها أعمال، معاملات لأولئك الذين استصدر عليهم الحكم، وتصرف من ولاة الأمور تجاههم. فالحكم بتكفير إنسان وإخراجه من دائرة الإسلام هذا أمر عظيم لا يجرؤ عليه إلا واحد من اثنين: عالم متثبت متريث أقام الحجة الواضحة البينة التي تنقطع معها المعاذير، أو جاهل يجترئ على حدود الله عز وجل. وما أكثر هؤلاء. في هذا الباب وأبواب أخرى تليه يقرر الإمام رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة في عصاة المؤمنين. إذا ارتكب أحدهم معصية، والمعاصي تسمى كفر، ولكنه كفر دون كفر. قد يطلق الشارع على معصية بأنها كفر إما في الكتاب أو في السنة، ولا يراد بها الكفر الذي هو خروج من ملة الإسلام، الذي هو جحود بدين الإسلام، بالقرآن، بالنبي عليه الصلاة والسلام، بالسنة، جحود لأحكام الشرع الثابتة في الكتاب والسنة. وكما أن الطاعات إيمان كما تقدم في أبواب مفردة، كذلك أيضا المعاصي يطلق عليها الكفر، لكن ليس الكفر الذي يزول معه الإيمان بالكلية ويلتحق صاحبه بأهل النار المخلدين فيها عياذا بالله. فيقول الإمام: باب كفران العشير وكفر دون كفر. والعشير هو الزوج، اسم مفعول، المعاشر هو الزوج. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام فعل المرأة لزوجها حينما تعصي أمره ولا تؤدي حقه وقد كان له الحق العظيم عليها، وهو الطاعة في المعروف، ألا تعصي له أمره وألا تتعالى عليه وألا تخرج عن أمره ما دام يأمرها بالمباح والمستطاع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. فلما أبت وتمردت وجحدت وأنكرت فضله عليها كانت كافرة بهذا الحق. وكذلك رب العزة جل وعلا له على الخلق حق العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا خرجوا وتمردوا وأبقوا ولم يؤدوا هذا الحق فقد كفروا حق الله عز وجل عليهم، إما أن يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة كمن يكفر بوجود الله عز وجل ويجحد أسماءه ومعاني أسمائه سبحانه وتعالى، ويجحد صفاته العليا سبحانه وتعالى، ويجحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ويجحد ما جاء به من دين ويقين وإيمان. فهذه المرأة التي تجحد حق زوجها ولا تؤدي له حقه ولا تشكره على فضله عليها كانت كافرة هذا العشير، كافرة هذا الزوج. فيريد الإمام رحمه الله تعالى أن يبين بهذه الترجمة أن فعل المرأة بجحود حق زوجها يشبه فعل العبد المتمرد إذا جحد حق الله عز وجل عليه. وجحود المرأة حق زوجها عليها نوع كفر، وليس هو الكفر الملحق بها أو الملحق لها بالكفار المخلدين في النار. يريد أن يبين رحمه الله كما تقدم أن الطاعات تسمى إيمانا، كذلك المعاصي تسمى كفرا. وإذا أطلق عليها هذا الاسم أو هذا الوصف لا يعني أنها مخرجة لمرتكبها عن دين الإسلام. ولذلك قال: باب كفران العشير وكفر دون كفر، أي أن الكفر كفران، كفر أكبر مخرج من الملة، ناقل من الملة، ملحق صاحبه بالكفار المخلدين في النار،
وكفر أصغر لا يخرجه من الملة ولا يلحقه بأولئك الكفار المخلدين في النار عياذا بالله. وأشار إلى الأثر المحفوظ عن ابن عباس وعن مجاهد وغيرهما من السلف في قول الله عز وجل أو في تفسير قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: هو به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. كفر دون كفر، أي معصية من المعاصي التي أطلق عليها وصف الكفر أو سميت باسم الكفر. وكما تقدم المعاصي كفر، كما أن الطاعات إيمان، وليست آحاد الطاعات كل الإيمان، وليست آحاد المعاصي كل الكفر. فالطاعات بريد الإيمان وداخلة في الإيمان ومكملة للإيمان، وكذلك المعاصي منقصة للإيمان، موقعة صاحبها في التشبه بالكفار في تلك المعاصي. فكل من عصى معصية وتمرد على أمر الله عز وجل كان متشبها بالكفار في هذه المعصية. فشرب الخمر محرم في دين الإسلام، الكفار يشربون الخمر. قتل النفس محرم في دين الإسلام، الكفار يقتل بعضهم بعضا. عقوق الوالدين، قطع الطريق، قطع الأرحام، السباب، اللعان، العصبية الجاهلية، التعالي والتكبر، كل هذه المعاصي من أفعال أهل الجاهلية وأهل الكفر. فإذا وقع المسلم في هذه أو في بعض هذه الطاعات صح أن يطلق عليه الكفر، الكفر بمعنى أنه تشبه بالكفار في هذه المعصية. أما الكفر المخرج من الملة فلا. ولذلك كما قال في الترجمة: وكفر دون كفر، أي أن الطاعات إيمان وليست كل الإيمان، والمعاصي منها كفر أكبر يخرج من الملة وهو الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، أو جحود شيء من الدين. وكفر ليس مخرجا من الملة وهو أحد المعاصي، كما ذكرنا قول ابن عباس وغيره من السلف الذين قالوا: ومن لم يحكم بما أنزل الله قال كفر دون كفر. كما أن المعاصي الأخرى تسمى كفر. فكذلك المرأة إذا جحدت حق زوجها أو لم تؤدي حق زوجها عليها ولم تقابل إحسانه بالشكران كانت كافرة، وهذا الكفر ليس الكفر المخرج من الملة. إذن عند أهل السنة، عند أهل الحق، عند أهل الوسطية، الكفر كفران والظلم ظلمان والمعصية معصيتان والنفاق نفاقان والشرك شركان، أحدهما مخرج من الملة والآخر غير مخرج من الملة. فالكفر الذي هو كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا المخرج من الملة، وكفر الذي هو آحاد المعاصي التي هي دون الشرك بالله عز وجل الأكبر أو الكفر بالله عز وجل، هذه يطلق عليها الكفر، كما أشار الإمام في هذا الباب وفي هذه الترجمة. يقول فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي يدخل في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه موصولا في غير هذا الموضع، والبخاري رحمه الله علقه هنا لأنه لم يرد أن يردد أو يكرر الحديث بنفس السياق والنسق واللفظ في موضعين، فأشار إليه وقد وصله في كتاب الحيض وغيره. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا وبما ذلك يا رسول الله؟ قال يكفرن أو تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن وتكفرن العشير. سبب كثرة النساء في النار أنها تكثر اللعن وتكفر العشير وتكفر الزوج وحقه وتكفر الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الإمام في هذا الباب بإسناده. قال رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي في هذا الباب حديث تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا ولما أو بما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. وبعضهم يقول أشار إلى حديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أو لا يشكر الله من لا يشكر الناس. بعضهم قال إنما أراد البخاري في هذا الباب بقوله فيه عن أبي سعيد بحديث، أراد أو أشار إلى حديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس، حيث إنهم يشبهون بمن كفر حق الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ولنا عود بعد قليل إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة وابن قعنب القعنبي عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة، عن زيد بن أسلم العدوي مولاهم، عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا الحديث كما تقدم موضع الشاهد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق على عصيان المرأة زوجها وعدم شكرها إياه، أطلق على هذا العمل كفران العشير، ولا يراد به الكفر الحقيقي الذي هو كفر بالله عز وجل، وأراد بذلك أن يشير إلى معتقد أهل السنة كما تقدم أن الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو يطلق على سائر المعاصي. وهذا مختصر من حديث طويل رواه البخاري مطولا في قصة كسوف الشمس وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف في ذلك اليوم، ثم خطب الناس ووعظهم، فكان فيما خطبهم به ذكر هذا القدر المتعلق بالنساء، وقال أريت النار فرأيت أكثر أهلها، أو فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. ظن بعض الناس أنهن يكفرن بالله أو يكفرن الكفر الذي يخلط صاحبه في النار عياذا بالله، فسأل السائل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير، والعشير كما تقدم هو الزوج المعاشر من المعاشرة، ويكفرن الإحسان، يكفرن إحسان الزوج الذي إذا أحسن حياته إليها ثم قصر أو أساء إساءة واحدة أنستها هذه الإساءة كل الإحسان الذي أحسنه إليها زوجها. وفي ذلك وصف ذميم،
فالذي أحسن إليها حياته ثم أساء مرة استحقت أن توصف بهذا الوصف وهو الكفران للتنفير من هذا الفعل الشنيع. فيقال المرأة كافرة العشير، كافرة الإحسان، وكما تقدم فيه تشبيه بحق تشبيه لحق الزوج على الزوجة بحق الله عز وجل على عبيده، وكما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. فالله عز وجل له كل الفضل والحق على الخلق جميعا، فهو الذي خلقهم من عدم، وهو الذي رزقهم من غير حول منهم ولا قوة، وهو الذي سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى، وما بالخلق من نعمة فمن الله عز وجل وحده. فالذي يصرف شكر هذه النعم لغير مسديها فقد كفر بحقه سبحانه الذي أنعم بهذه النعم. الشاهد أن الكفر كفران، كفر عملي، وهو ما يطلق على الذنوب والمعاصي سواء كانت كبيرا كبيرة أو صغيرة. فكما أن الطاعات إيمان، فكذلك المعاصي كفر، لكنها ليست بالكفر الذي يخرج صاحبها من الملة. فمن أتى ذنبا من الذنوب التي وصفت بالكفر كهذا الفعل، فعل المرأة مع زوجها، أو كفعل من يلطم الخد ويشق الجيب ويدعو بدعوى الجاهلية، كفعل من يستسقي بالأنواء، كفعل من يتعاطى السحر إذا لم يكن مشركا فيه بالله، كفعل ترك الصلاة، كفعل ترك الزكاة الواجبة عليه، كفعل ترك الصيام مع القدرة، كفعل الحكم بغير ما أنزل الله بين الناس أو في نفسه أو في أخلاقه ومعاملاته، كل هذه وإن أطلق عليها الكفر فإنما هو كفر دون كفر، كفر لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام عياذا بالله، وإنما كفر فيه تشبه منه بالكفار الذين كفروا بالله عز وجل، وكل تشبه بالكفار مذموم فيما يخصهم، فيما هو من خصائصهم في عباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم. فإن أطلق عليها هذا الوصف وأنه كفر فإنما يراد الكفر الذي لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام عياذا بالله تعالى. قال رحمه الله: باب أو باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. المعاصي وإن كانت من فعل أهل الجاهلية وإن كانت من فعل أهل الشرك، إلا أن صاحبها لا يحكم عليه بالجاهلية المطلقة، يقال فلان جاهلي أو هذا المجتمع جاهلي أو الناس في هذه الأزمان في جاهلية، لا، هذا الإطلاق لا يجوز، لأن الإسلام باق، وما دام الرجل على الإسلام لا يطلق أنه جاهلي، وما دامت الأرض على الإسلام لا يطلق إنها عليها أنها جاهلية، وإن وجدت فيها جاهليات كما تقدم فعل المعاصي والذنوب التي كان عليها أهل الجاهلية من تشبه بهم فيها يقال فيه الجاهلية، لأن المعاصي من أمر الجاهلية، فمن وقع في تلك المعاصي لا يقال إنه جاهلي صرف أو جاهلي محض، لا يقال إنه مشرك، لا يقال إنه كفر الكفر الذي يخرج به من الإسلام، وإنما يقال فيه جاهلية، ارتكب كفرا، ارتكب شركا دون الشرك، ولا يكفر صاحبها بارتكابها، بارتكاب تلك المعاصي التي هي من فعل أهل الجاهلية، والتي هي جاهلية لا يكفر بارتكابها، وإنما يكفر بالشرك بالله رب العالمين. إذا أشرك بالله إلها آخر يعتقد أنه يحيي ويميت، ينفع ويضر، يرزق ويعطي، ويمنح ويمنع ويحرم، يعلم الغيب، سوى غير الله بالله، أو دعاه ورجاه وخافه واتقاه كما يدعو ويرجو ويخاف ويتقي الله عز وجل، هذا الذي يفعل ذلك، هذا قد وقع في الشرك الأكبر. أما ما وقع فيه من وقع من المعاصي والذنوب صغارها وكبارها، حتى وإن وصف بأنه أتى كفرا أو بأنه أتى جاهلية، لا يعطى الحكم المطلق وهو الكفر المطلق، ولا يكون خارجا من ملة الإسلام إلا بالكفر الأكبر أو بالشرك بالله عز وجل. يقول: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها إن أطلق عليه وصف الكفر فهو كفر النعمة، لا كفر الجحود، لا الكفر المخرج من الملة، خلافا للخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، والمعتزلة الذين يجيبون الخلود في النار لمرتكب المعصية الكبيرة. أما أهل السنة وإن وصف بهذا الوصف لا يراد به الكفر المخرج من الملة، لا يراد به كفر الجحود، لا يراد به الخروج من ملة الإسلام. فالله عز وجل يقول كما سيذكر المصنف: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ما دون الشرك الأكبر، كل ما دون الكفر الأكبر، وإن أطلق عليه الكفر أو أطلق عليه شرك كالرياء مثلا أو الصرف والعطف، إن أطلق عليه هذا الوصف لا يراد به الشرك المحرم له على الجنة، الموجب خلوده في النار عياذا بالله. يقول الإمام: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وهو الحديث الذي سيرويه في هذا الباب، وقول الله تعالى، أي إذا أطلق هذا الإطلاق على مسلم أو وقع مسلم في أمر من أمور الجاهلية لا يكون كافرا، إنما يكفر بالشرك بالله، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ما دون الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر، وليس المراد هنا من في الآية الشرك فقط، لأن الكفر يدخل فيه أيضا الكفر الأكبر وإن لم يكن شركا، فالذي يجحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يطلق على هذا الفعل الشرك، وإن لم يكن مشركا من جحد نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه كفر الكفر الأكبر، كفر الجحود بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو داخل في الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والشرك الأصغر أيضا قال بعض العلماء لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة. أما سائر الذنوب، سائر الذنوب الكبائر داخلة تحت هذه الآية التي هي دون الشرك الأكبر، الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر، داخلة في عموم هذه الآية، أي أنها تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء آخذ وإن شاء عفا. فمن وافى الله عز وجل بذنوب كبائر لم يتب منها فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه عليها وإن شاء عفى عنه. أما من وافى الله عز وجل بالشرك الأكبر أو الكفر الأكبر فهذا لا يغفره الله. المعاصي من أمر الجاهلية التي هي دون الشرك، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، أمور من أمور الجاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الإمام رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، أبو أيوب الأزدي الوشحي، قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام البصري الإمام، عن واصل الأحدب وهو واصل بن حيان، عن المعرور وهو ابن سويد، قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، أي مثل حلة أبي ذر، فسألته عن ذلك: كيف يشابه الغلام العبد المولى سيده؟ فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه. قال له: يا ابن السوداء، أو يا ابن الأعجمية أو العجمية أو ما إلى ذلك، عيره معايرة، انتقصه وطعن في أمه. قال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه. وهذا من أفعال أهل الجاهلية، أن يتعالى الإنسان على الآخرين باللون أو بالمال أو بأي أمر من أمور الدنيا الفانية. هذا الفعل من أفعال أهل الجاهلية الذين كانوا يتفاخرون بالأحساب ويطعنون في الأنساب ويتعالى بعضهم على بعض، هذا الفعل من أفعال أهل الجاهلية. قال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ سؤال استنكاري، استفهام إنكاري، كيف يليق بك أن تعيره؟ يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، أي هذا الفعل من أفعال أهل الجاهلية، ولازلت قائما على هذا الفعل فأنت شابهت أهل الجاهلية. يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم، أي خول الله عز وجل أعمالكم إليهم، أي جعلهم قائمين بها وهم إخوان لكم، إخوانكم خوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. أبو ذر أتى معصية مما كان عليه أهل الجاهلية، وأين أبو ذر من الإيمان في المرتبة العالية، مرتبته عالية في الإيمان؟ في بعض الروايات أن أبا ذر قال: يا رسول الله، أبعد كبر سني أو أنا في هذه السن مع الإيمان مؤمن كبير في الإيمان ما زالت فيه جاهلية؟ عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا الذي جعل أبا ذر يتعامل مع مولاه كأنه يتعامل مع نفسه، ولذلك لما رأه المعرور ابن سويد وهو يلبس حلة، والحلة تطلق على الثياب أو الهيئة الكاملة، إزار ورداء، والآخر يلبس إزارا ورداء. الحلة حتى في بعض الروايات التي فيها تفصيل أن أبا ذر يلبس إزارا ويعطي لغلامه الرداء المشابه لهذا الإزار، ويلبس رداء ويعطي لغلامه الإزار المشابه لرداء أبي ذر حتى يكون التشابه كاملا، لأنه لو أخذ إزارا ورداء متشابهين والغلام يلبس إزارا ورداء متشابهين كان ذلك ربما يظن أن هناك تفرقة، بل جعله يشاطره ويقاسمه اللبس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه تعيير الغلام وتعييره بأمه، وأمره أن يحسن إليه في المعاملة، فبالغ أبو ذر في الحسن أو الإحسان في معاملة هذا المولى، حتى إن المعرور يراه يلبس كما يلبس أبا ذر فيسأله عن ذلك، فقال إني سببت رجلا في الجاهلية، وذكر قصته مع الغلام الذي أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى أبا ذر وأنه قد أتى وفعل فعل أهل الجاهلية، ومع ذلك أبو ذر لم يخرج من الإسلام لأنه فعل فعل أهل الجاهلية، ولم يكفره النبي عليه الصلاة والسلام، بل في هذا إشارة أن بعض الأمور الجاهلية قد تخالط أعمال الإيمان، وقد يأتي مؤمن من المؤمنين عملا من أعمال أهل الشرك ولا يريد الشرك بالله، عملا من أعمال أهل الجاهلية، والمعاصي كلها من أعمال الجاهلية، وسمي أهل الجاهلية بهذا الاسم لكثرة جهالاتهم، الجهالة التعدي على حدود الله عز وجل، لا يعنى بها عدم العلم فحسب، بل التعدي والعدوان وانتهاك حرمات الله عز وجل، فكل من فعل معصية اعتدى على حد من حدود الله وتجاوز حد الله عز وجل، فشابه المشركين أهل الجاهلية في هذا الصنيع، فلا يطلق عليه أنه مشرك أو أنه جاهلي صرف، فالذين يقولون جاهلية القرن العشرين أو نحن في جاهلية أو نحن في ردة ولا أبا بكر لها، هذه الإطلاقات لا تجوز، فما زال الإسلام قائما وما زال الدين قائما وما زال الإيمان موجودا، لكن خالط أعمال أهل الإيمان بعض الأعمال من أعمال الجاهلية وبعض الأحوال من أحوال أهل الشرك، فلا يطلق على الواحد منهم ما دام دخل الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يأتي ما ينقض ذلك من الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر، فهو ما زال على الإسلام، وإن أتى بكبائر الذنوب وإن أتى بأمور كثيرة من المعاصي، فإن أطلق عليه بأنه عاصي أو أنه فاسق أو أنه وقع في كفر أو وقع في شرك، إنما يراد بهذه الألفاظ الكفر المخرج الغير مخرج من الملة، أو الشرك الغير المخرج من الملة، أو الجاهلية التي لا تلحق صاحبها كلية بأهل الجاهلية. ولذلك قال الإمام: المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، يعني الشرك بالله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية، مع إيمانه، وقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ما كان دون الشرك بالله فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء أن يأخذ عليه أو شاء أن يعفو عمن ارتكبه. ولذلك قال الإمام رحمه الله: باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وفي بعض الروايات البخاري لا توجد هنا ترجمة، بل ساق الآية والحديث الذي سيأتي بعد ذلك، وهما مناسبان لهذه الترجمة، أن المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، فإن وقع في معصية قتال أو مقاتلة أو قتل أو غير ذلك من المعاصي لا يكون مشركا ولا يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة ولا يكون ملحقا بأهل الجاهلية إلحاقا كاملا. فالله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين. يقول الإمام رحمه الله: فسماهم المؤمنين، مع أنهما طائفتان مقتتلتان. ثم بعد ذلك يقول رب العزة جل وعلا للطائفة الثالثة التي أمرها أن تصلح: فأصلحوا بينهما، بين الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين، أنتم الطائفة الثالثة، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة. الطائفتان المقتتلتان والطائفة المصلحة جميعا إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. فما زال الوصف قائما وما زال الاسم متعلقا بهم، مع أنهم يقتتلون، والاقتتال معصية والقتال معصية، ومع ذلك لم يخرجوا من دائرة الإيمان ولم يسلبوا وصف الإيمان ولم يسلبوا وصف الإسلام، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله عند ذكر الحديث في لقائنا القادم إن أحيانا الله عز وجل وأبقانا على دينه. فأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على الحق المبين، وفي الآخرة في جنة النعيم مع سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومع صحابته الأكرمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صحيح البخاري لو